أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. روى ابن مردويه عن أبي رافع رضي الله عنه قال: كانت راية النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد مع علي وحمل راية المشركين 7 ويقتلهم علي، ثم سمعنا صائحا في السماء يقول: لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي. صدق النبي صلى الله عليه وآله. كان الكلام ولا يزال في عقيدتنا في القرآن الكريم، ونحن في صفحة 294. ذكرنا في البحث السابق، طبقنا تمام المتن العلامة المظفر قدس الله نفسه الزكي. في هذا اليوم ندخل إلى بحث من أهم الأبحاث، وهو ما يدل على حفظ القرآن الكريم وبقائه من دون تغيير وتبديل. ذكر مجموعة من المسائل ومن الأمور التي من خلالها ندرك هذه الحقيقة. بلا شك ولا ريب، نحن من عقائدنا الحقة، وكما سيأتي في نهاية المطاف قول الشيخ الصدوق قدس الله نفسه الزكي، بأنه من عقائدنا الحق هو الاعتقاد بأن هذا القرآن غير محرف، لا زيادة ولا نقيصة فيه عقلا ونقلا. منه توجد دراسات مفصلة في هذا البعد، ونحن ما نريد أن نتوسع وإلا البحث، فقط نرجعكم إلى المصادر، مثلا كتاب صيانة القرآن من التحريف الشيخ هادي معرفة من الكتب المهمة، أم كذلك كتب التفسير، عموما تفسير الميزان، تفسير البيان السلخوي، تفسير سيد السبزواري، وتفاسير القدماء والمحدثين كتبوا في هذه الدراسات مستقلة في نفس تفاسيرهم عن صيانة القرآن من التحريف، فضلا عن كتب متفرقة هنا وهناك صغيرة وكبيرة في إثبات هذه الحقيقة. وحتى من قال بالتعريف هنا وهناك، إما اشتباه أو مغالطة عنده، أو اجتماع لروايات ضعيفة، أو لم تفهم تلك الروايات إلى غير ذلك. وعليه نقول كما يقول السيد محمد سعيد الحكيم قدس الله نفسه الزكية في كتاب في رحاب العقيدة، هناك يؤكد هذه الحقيقة، يقول: وإن كان من قال بالتحريف نظران، ولكن يوجد إجماع عملي بين جميع المسلمين أن هذا هو القرآن المعتمد بينهم. حتى إذا رأيت الشيعة يتهمون السنة بالتعريب، أو رأيت السنة يتهمون الشيعة بالتعريب، يقول: لكن هناك إجماع عملي، يسميه بالإجماع العملي، يقول: هناك إجماعا عمليا ماذا يدل على حقيقة أن القرآن غير محرف. واضح هذه المسألة. هنا نحن هذا فقط إطلالة ومقدمة، نحاول أن نذكر مثل هذه الأبحاث ذكرها تباعا مع تطبيقها. قال أحد هذه الأبحاث هو تأكيد القرآن على مصونية القرآن من التحريف. نفس القرآن يؤكد هذه الحقيقة بقوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. هذه الآية الشريفة تؤكد على حفظ القرآن من حين نزوله وإلى يومنا هذا، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها أبدا. هذه غير محددة، هذا الحفظ أمر يدوم من دون أمد معين يحفظه في القرن الأول بعد زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو بعد قرنين أو كذا وبعد ذلك يدرك، لا، هذا الحفظ ماذا دائمي. إشكال هنا معروف، إشكال الدور بين كيف تستدل بالقرآن على عدم تحريف القرآن. لاحظ، نقول نرد هذا الإشكال من جهتين، وذكر جهة واحدة من جهتين. الجهة الأولى الجهة العقلية، وهي أن القرآن معجز، وهذا ما ثبت أن القرآن معجز، وإعجازه يعني أنه لا يمكن الإتيان بمثله، فحتما وجزما بأن هذه الآية القرآنية من القرآن. لماذا؟ لأنه لا يمكن الإتيان بمثله، يعني لا يمكن أن نقول بأن هذه الآية زائدة فيه. يعني بالعقل، تذكرون نحن في بحث سابق في اليزي ذكرنا دليلا على عدم تحريف القرآن، قلنا دليل مركب من دليل عقلي ومن دليل نقلي، حاصله هو هذا. الدليل العقلي ماذا يريد أن يثبت؟ يريد أن يثبت أنه يستحيل الاتيان بمثل هذا القرآن لأنه معجز، وإلا لو أمكن الاتيان بمثله لم يكن معجزة، كما بحثناه في بحث الإعجاز. وعليه إذن لا يمكن أن نوجد ماذا؟ هناك زيادة في القرآن الكريم. إذن بالدليل العقلي نثبت عدم الزيادة وين؟ في القرآن الكريم. وبالأدلة النقلية بالتواتر وغير ذلك نثبت عدم النقيصة. لاحظ، فيتركب الدليل من دليل عقلي بعدم الزيادة ودليل نقلي من خلال الروايات بعدم النقيصة، فيثبت أن القرآن مصنوع من التحريف. هذا هو الجواب الأول لدفع هذا المحذور. إذن حاصله أن حتما هذه الآية لو فرضنا القرآن ناقص ثالث من بعض الآيات، حتما هذه الآية الموجودة وين؟ إنما هي من القرآن لكونها من المعجز القرآني الذي لا يمكن الإتيان بمثله. لاحظ، فإذا من خلال هذه النكتة نؤكد أنه لا يمكن الإتيان بمثل هذا القرآن، فبالتالي هذه الآية حتما هي من القرآن الكريم. وهذه ماذا تؤكد؟ تؤكد مصونية القرآن من التحريف. وهم بها وبنفس الآية كذلك نثبت عدم النقيصة. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني الذي ذكره المصنف هنا بأنه بات من الأمور الضرورية والقطعية بين المسلمين بأنه القرآن ماذا؟ لم يزد عليه ولم ينقص، يعني بالتواتر الموجود وباهتمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى غير ذلك كما سيأتينا في بعض النقاط، لأن هناك اتفاق وهناك تواتر، بل ربما حتى البعيد عن الدين يدرك بأن هذا القرآن لم يحرف عندهم، بل هو قرآن مصون عندهم مقدس محفوظ ومجمع على صدوره وعدم زيادته ولا نقيصته. إذن بهذين الجوابين نرفع إشكال الدور الذي يقول كيف تستدل على بالقرآن على أنه غير محرف من خلال القرآن الكريم. نقول لا، بهذا التحليل يرتفع محذور الدار. واضح هذه المسألة الأولى؟ هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية يريد أن يؤكد أن المستفاد من الآيات القرآنية الدالة على أن القرآن تحدى، على أنه ماذا؟ معجزة، ومعجزة خالدة، ومقتضى هذا التحدي هو أن يبقى دائما ماذا؟ على إعجازه. يعني لا يكون الإعجاز في فترة ثم ينتهي صبع الكتاب عادي لأنه كان هدفه وإثبات نبوة النبي، لا، فقط لا، ليس كذلك، كما هي معاجز الأنبياء اللي تكون في فترة وتنتهي بعد قلب العصا إلى حية مثلا، أو قضايا نبي الله عيسى عليه السلام إلى غير ذلك. لاحظيات، كل هذا ماذا؟ في زمانه، انتهى مع انتهاء زمانه، بينما القرآن لا، هو بتمامه معجزة خالدة فيبقى خالد إلى يوم القيامة حتى يرد عليه حوابا، لا يمكن أن يأتي أحد ينقض هذا التحدي. أو ومن هنا الآيات كلها تشير إلى هذه الحقيقة ما قرأنا في البحث السابق. هذه مسألة هم واضحة مما ذكرناها في الأبحاث السابقة. المسألة الثالثة، يعني من عناصر كون القرآن غير محرف غير مبدل، أن نفس الأمة سلام الله عليهم، الأمة المعصومة الذين هم عبد القرآن الذين هم الثقل الآخر، أرجعوا الناس إلى هذا القرآن واستشهدوا بهذا الكتاب المقدس. وهذا يكشف عن حجية هذا الكتاب، لأن كيف يستدل به الإمام المعصوم إذا كان هو محرف؟ لو كان محرف فيه زيادة فيه نقيصة لا يكون موضوعا للحجية والاستدلال. لاحظ، بل تجد بأنه حتى في الأبحاث الفقهية الأصولية هناك بأنه من المرجحات أن يكون الحديث أو هذه الرواية لا تكون معارضة للكتاب أو لا تكون مخالفة للكتاب، لا بد أن يكون عليها شاهد من القرآن الكريم. كل هذا يدل على أن هذا القرآن بما هو الآن معجزة، خالي من الزيادة، خالي من نقيصة، وعليه تثبت حجيته. إذن ارجع الأمة سلام الله عليهم أصحابهم أو الكل، حتى العوام في محاوراتهم في مناقشاتهم حتى في محاججاتهم على أمر الإمام، كتجربي عند الإمام عليه السلام الله عليه وبقية الأمة، أو عند الإمام رضا بالذات احتجاجه بالقرآن، يكشف عن هذا القرآن هو قرآن لا زائد فيه ولا لا نقص ولا زيادة فيه. هذا ثالثا. الرابع قريب إلى هذا المعنى، بأنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماذا أمر الأمة بالرجوع إلى من؟ إلى الكتاب وإلى العترة، لأنهما الموجبان والمبعدان مبعدا الإنسان عن الضلال، يعني التمسك بكليهما بالكتاب العترة لا بأحدهما، لأن بأحدهما يؤدي إلى الضلال. كمن تمسك بالكتاب وقال حسبنا الله وترك العترة فهو في ضلال، ومن قال حسبنا أهل البيت وترك القرآن فهو ماذا؟ في ضلال. التمسك بهما هو العاصم من الضلال. لاحظ، وتعلمون بأن في أبحاثنا العقادية ويأتي إن شاء الله في بحث الإمام بأن هذا من ضمن الروايات تفيد ماذا؟ المرجعية الدينية لأهل البيت والديمومة كذلك، لأن إمامتهم دام بدوام هذا القرآن لأنه لن يفترقا. إذن فهو دليل على موصونية ما ترك، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما يجعل الحجة في الكتاب العسرة ويحتج، يعني يكون هو الحجة على الناس إلى يوم القيامة، دليل أن هذا مصون. لو كان محرف هذا أول ما ينقب على رسول الله صلى الله عليه وآله، كيف تجعل لنا حجة وين فيها زيادة فيها نقيصة، أنقص فيها البشر أزاد فيها البشر، فما يكون موضوعا للحجة ولا يكون عاصما عن الضلال إلى غير ذلك. واضح هذا تمام الكلام في المسألة الرابعة. أنا طبعا اختصارات وإلا والبحث مفصل، تعلمون كل نقطة فيها مطالب قوية جدا، لكن على هذا الاختصار. الخامس من هذه المسائل الرواية الدالة على المراجعة للقرآن. تجد بأن كثير من الروايات تقول إذا استفد من القرآن، تدبر القرآن، اقرأ القرآن، اعتني بالقرآن، تنور بها بنور القرآن، استحباضيات كثيرة بعد، الكلام طويل ومفصل. علماء نتجد في سيرتهم واقعا منها الأمة من النبي والأمة وأصحابهم وعلمائنا ومؤمنين هذه الأمة، تجد اعتناء شديد بهذا الكتاب المقدس، روايات جدا جميلة في محلها كما هي مروية عن الأمة سلام الله عليهم. يقول إمام زين العابدين سلام الله عليه، يقول لا أستوحش إذا كان القرآن معي. ولاحظ الأمة سلام الله يقرؤون القرآن، يوصون الإنسان بأن يقرأ هذا القرآن كل يوم ولو 50 آية، لأنه عهد الله رسالة الله لعبد، يقرأ ما شئت من هذا الكتاب، تدبر فيه تأمل فيه، فإنه نور في الدنيا ونور في الآخرة. وكل ما إنسان مع التدبر مع العمل إلى غير ذلك. وروايات طبعا كثيرة في هذا الباب في أهمية الاعتناء بالقرآن وقراءته والتدبر فيه، فبعد مرت عليكم حتما. يعني المسألة الثالثة هي الروايات الدالة على أن، يعني من ضمن الأمور التدل على عدم الزير والنقص في القرآن، هو هذا بأنه الروايات المخالفة للقرآن يعتبرها الأمة، يعتبرها المعصوم من الزخرف القول. كل ما خالف كتاب الله فهو زخرف، أو كل ما خالف كتاب الله فارمي به عرض الحائط كما في الروايات. فبطبيعة الحال هذه الروايات تجعل المعيار والمشخص هو القرآن الكريم، فهذا دليل على حجيته، وإلا لو كان على غير ذلك لم يكن ماذا؟ حجة. ما أثبت حجيته ليس بحجة. هذا المسألة السادسة. المسألة السابعة هم كذلك كما ذكرنا بأنه من ضمن الأمور المرجحة، يعني كي تعرف لو تعارضت روايات، مثلا ما توجد طائفة رواية طائفة من الروايات وطائفة أخرى من الروايات، طائفة تقول بالجواز فرضا، رواية تقول بالحرمة مثلا، ما هو المرجح في علم الأصول في علم الاستدلال والفقهاء؟ ما هو المرجح بين هذه الطائفة وتلك الطائفة؟ نفس القرآن. نجد الطائفة التي توافق القرآن نعمل بها، والطائفة التي تخالف القرآن لا نعمل بها. لاحظ هذه هم دليل على مصونية القرآن من التحريف، وإلا لو كان محرفا لا يمكن الاستدلال به وجعله مقياسا لمعرفة الصحيح والخطأ من هذه الروايات. هذا تمام الكلام في المسألة السابعة. خلنا نطبق العبارات عشان ندخل المسائل الأخرى. قال أحدها الآيات الدالة على أن الله سبحانه ضمن حفظه، كقوله إنا نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون، هذه سورة الحجر الآية التاسعة. فإنه يدل هذا الآية، فإنه يدل على أن حفظ القرآن بيد من نزله والتنزيل، وإن كان أمرا حادثا ماضيا، يعني صحيح نزل نحن أنزلناه بذاك الوقت يعني، لكن الحفظ أمر يدوم من دون أمد ومدة، قضاء للجملة الإسمية إن نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون، المؤكدة بالتأكيدات المتعددة. لاحظ هذه فيها مؤكدات، فوق إشكال كيف تستدل على هذه الآية قال لا يقال إن الآية الكريمة لا تدل على ذلك، لا تدل على حفظ القرآن، إلا إذا ثبت عدم كونها من الزيادات، لأن نقول لا يقال، يعني هذا لا تستدل بها إلا ثبت أو ثبت العرش ثم النقش، أو ثبت هذه ما هي مزيدة في القرآن. أنا حكلام عن التعريف هذا يستلزم الدور من توقف مصونية القرآن على نفس القرآن. يعني قال لا يقال لأن نقول عدم الزيادة في القرآن الكريم من الضروريات والاتفاقيات بين المسلمين، فلا مجال لاحتمال الزيادة في القرآن الكريم، وعليه فالآية تدل على مصونية القرآن الكريم من النقصان والزيادة والتحريف. لاحظ كما أشرنا نحن ضرورة هذا الجواب الأول، احنا ذكرنا جوابا آخر عقليا، هذا أولا. ثانيها أن المستفاد من الآيات الدالة على التحدي بالقرآن الموجود بينهم هو أنه معجزة خالدة، ومقتضاه هو بقاؤه على ما هو عليه حتى يكون هذا القرآن يعني معجزة خالدة، وإلا فالمزيد فيه ممكن المعارضة، لو كان القرآن فيه زيادة هذا الزيادة يمكن معارضته، والدليل على كل ما في القرآن لا يمكن معارضته، هذا دليل على أنه وين؟ لا مزيد عليه. يعني لو واحد دخل كم آية في القرآن، هل آيات نقدر وين احنا نعارضها، نقدر نأتي بأحسن منها أو مثلها مثلا، لكن لأن كل الآيات لا نستطيع، هذا دليل على أن كل آياتي ليست فيها زيادة إلى غير ذلك. قال حتى يكون معجزة خالدة، وإلا فالمزيد فيه ممكن المعارضة، فلا يكون بتمامه معجزة خالدة، ما يكون بتمامه، يكون بعض معجزة بعض غير معجزة، فيتنافى مع آيات التعدل، جعلت القرآن مطلقا مقام التعدل. القرآن لم يقل بعض آياتي معجزة وبعض آياتي ممكن معارضتها، لا، قال كل القرآن معجزة، فلا يكون بتمامه معجزة خالدة، فيتنافى مع آيات التحدي الدالة على أن القرآن الكريم ماذا؟ معجزة خالدة بنفسها وآياته كما لا يخفى. ثالثها أن الأئمة عليهم السلام استشهدوا بالآيات القرآنية، وأرجعوا الأصحاب إلى الاستشهاد بها بما هي من كتاب الله. لاحظ بما هي من آية كتاب الله، وهو دليل على حجية الكتاب، فلو كان فيه احتمال التغيير والتبديل ماذا؟ لم يكن حجة كما هو، لم يكن القرآن حجة كما هو ظاهر. رابعها أن النبي صلى الله عليه وآله صرح بترك الثقلين بين الناس إلى يوم القيامة، والتأكيد على أن التمسك بهما لا يوجب الضلالة، حيث قال إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي، ما إن تمسكتم بهما لن تظلوا أبدا، فهو دليل على مصونية ما ترك بينهم عن التبديل والتغيير، وإلا فالتمسك به لا يخلو عنه ضلالة. هذا وين؟ رابعها. خامسها الروايات الدالة على المراجعة إلى القرآن والاستضاءة بنوره، إذ مع التغيير والتبديل لا مجال لذلك كما لا يخفى. سادسها الروايات الدالة على أن الروايات المخالفة للقرآن باطل وزخرف، فإنه مع التغيير والتبديل لا مجال لحكم كون المخالف باطلا أو زخرفا. إذا القرآن فيه تبديل وتغيير شلون تثبت أن هذا مخالف القرآن، تعرف أنه زخرف أو كذا؟ فالمعلوم من هذه الروايات أن القرآن معيار تشخيص الحجة عن ألا حجة، يعني القرآن يميز بين أن هذه الرواية حجة أو ليست بحجة، فما لم يكن بنفسه حجة لا يصلح، فهذا يقتضي في مرتبة سابقة أن يكون نفس القرآن حجة، وإلا إذا لم يكن حجة كيف يكون مقياسا. سابعها الروايات الدالة على أن الموافقة للكتاب من المرجحات في الروايات المتعارضات، مع أنه لو لم يكن في نفسه حجة يصلح لذلك، يعني لا، فإنه لو لم يكن في نفسه حجة لا يصلح لذلك. اشتباه ظاهرني ناقص، لا لاحظ في نفسه حجة لا يصلح لذلك، خطي أضيفوها يعني شوف له العبارة ما هي تامة. قال الروايات الدالة على أن الموافقة للكتاب من المرجحات في الروايات المتعارضات، يعني نفس الروايات اللي توافق الكتاب تكون حجة، مع أنه لو لم يكن في نفسه حجة ماذا؟ لا يصلح لذلك. مو يصلح لذلك، لأنه لو إذا هو لم يكن في نفسه لا يصلح لذلك، ولكنه لأنه في نفسه حجة فيصلح للموازنة. ليه؟ هل هذه المسألة يعني كونه إلى غير ذلك. هذا تمام الكلام وين في المسائل السا. بقي الثامنة وتاسعة. هذه المطالب الآن. قال أولا في مسألة الثامنة يقول لا شك ولا ريب أن القرآن الكريم متواتر بتمام أجزائه كل أجزاء لا زيادة لا نقيص آياته. من هنا اعتنى المسلمون بالقرآن اعتناء كبيرا واقعا. تجده محصو آياته أحصو أو فضلا عن أجزائه سوره آياته كذلك حركات وسكنات حتى الحركات وسكنات أحصى في أرقام واعتناء بها إلى غير ذلك. وهذا كله يشير إلى اهتمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نحن من عقائدنا بأنه القرآن جمع في عهد النبي وتحت إشراف النبي صلى الله عليه وآله. هذا من يقول بأنه جمع في عهد الأول والثاني والثالث أو كذا أو غير كل الروايات أصلا لا يمكن قبولها. لماذا؟ لأن كل هذا يخدش في عدم اهتمام النبي. هذا القرآن اللي هو محور سعادة البشرية مع أهل البيت يعقل أن يبقى محفوظ في صدر فلان صدر فلان أو بعض الروايات في عهد التي تقول أنه جمع في عهد عمر أنه بلع يجمع الناس كل على كل آية شاهدين. معقول اهتمام النبي وعظمة النبي أصلا نظرية أو يسمى نظرية طبيعة الشيء يعني القائد العظيم كالنبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي يعتني بدينه معقول يترك القرآن؟ وقال وقع عجيب يعني هم قالوا النبي أصلا جرّل النبي من المسؤولية هم قالوا بأنه خرج ولم يوصي وهم بعد خرج ولم يرتب لهم الكتاب. كيف تصير بداية؟ هذا لا يمكن عقلا قبوله. فمن تجد النبي اهتمام بالغ في الروايات شديد اهتمام بالغ. ناس كانت تكتب وكان يقول هذه الآية ضعوها في سورة كذا هذه الآية ضعوها في كذا أسماء الآيات. لم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا والقرآن محفوظ. حتى قال قبل أن أموت في هذه السنة عرض عليه القرآن مرتين من علامات أنه سوف ينتقل من هذه الدنيا. لاحظ يأتي في الروايات كثيرة يأتي إليه البعض يقول أقرأ القرآن في المصحف أو أقرأه عن ظهر قلب ما استوى. قال له أقرأه في المصحف فإنه نور للعين. يعني حتى نفس النظر إلى القرآن عبادة. يعني أسوأ بأنك تقرأه وانت حافظ منه. هذا دليل أن كان القرآن وين مجموع ومحفوظ. هم رواية الثقلين كتاب الله وعترتي هذا إشارة إلى الكتاب نفس الكتاب. يعني كان مجموع وموجود عند الأمة. أمة والله مكتوب على خلاف ومكتوب على جلود ومكتوب مالدوين وقسم محفوظ وغير ذلك. هذا كل كلام لا يمكن قبوله أساسا. إذا النبي صلى الله عليه وسلم كتب القرآن تحت نظره وتحت إشرافه إلى غير ذلك. هذا يذكر كلام الفاضل الشعراني كلام طويل نذكره في التطبيق. إذن المحصل بأن القرآن الموجود بين أيدينا بلا شك مستند إلى التواتر القطعي سلفا عن سلف إلى زمن النبي. كل طبقة تنقل هذا القرآن بأجزائه بما فيه سلفا عن سلف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هم وقال في البيان في تفسير القرآن هم يذكر كلام طويل نفس الفكرة اللي ذكرناها تقريبا لكن أنا بدل ما أعيد مرتين وما في شيء في التطبيق. هذه مسألة أنه القرآن كتب أو حرق في عثمان حينما مشهور بأنه حتى الصحابة اللي أنكروا عليه حرق المصحف سموه بحراق المصاحف من ألقاب الشريفة سمي بحراق المصاحف. وهذا فكرة حراق المصاحف أنه حاول أن يجمع المسلمين على قراءة واحدة عدد القراءات يعني تعددت لفظ القرآن لا كلمات القرآن لا مادة القرآن مثلا ذا بالرفع أو بالناصب أو بالإملاء فرضا ما يضع الألف أو كذا إلى غير ذلك. وحاول يجمعهم على قراءة واحدة وحرق بقية المصاحف. طبعا لها هدف سياسي وغير ذلك في محل هذا البحث مو الآن إحنا بصدده. هذا تمام الكلام في المسألة الثامنة. تاسعا والمسألة الأخيرة يذكر بعض الأمور بأنه لا شك ولا ريب أنه يعني عفوا على ما تقدم نفس القرآن الذي بأيدينا هذا الآن هو كونه ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو يجيب شاهد تأييدي مو استدلال لأنه يقول هناك رجل من أهل إيران من أهل تويسر كان هذا واحد عامي الله سبحانه وتعالى أشرق في قلبي بنور القرآن. من هنا يميز كلمات القرآن عن أي كتاب آخر. حافظ القرآن عن ظهر القلب حتى يقول أتوا به إلى حوزة قم هنا وجلس مع كثير من العلماء فرجلوا فعلا صادق ما يدعي لأنه أعطى القرآن يعني كتب مثلا في هذا الكتاب في بعض الآيات يميز وما يعرف يقرأ لا عربي ولا فارسي، لكن يعرف القرآن يقول بنور يميزه، هذه الكلمات لها نور خاص ويراها، يعرف أن هذه الآيات وحافظ القرآن عن ظهر قلب. يقول هذا من الشواهد بين نفس القرآن المحفوظ عند هذا الرجل الآن، هذا يكشف يعني من باب التأييد مو من باب الاستدلال، يكشف عن نفس القرآن الموجود عند رسول الله الذي نزل يعني الذي أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم بألفاظه بكلماته بتواتره إلى غير ذلك. بقي مطلب أخير وهو مسألة أنه لماذا البعض قال بتحريف القرآن. القائل بتحريف القرآن بسبب مجموعة من الأمور. الأمر الأول مربوط بالقراءات، يعني تعدد القراءات بعض المحنش تعدد القراءات، لاحظ بأنه تعدد القراءات يعني أنه يكشف أن القرآن محرف. ومنها قالوا بأنه بعض مثلا وين يعني بعض الروايات الواردة ضعيفة عن تحريف القرآن، وبعضها مرتبط بالتأويل، وبعض الروايات مرتبطة بضعف السند، يعني محاولة منه أنه يؤكد أن ذيل الذين واقعا قالوا بتحريف القرآن يعني ممكن الرد عليهم بجهات عدة، جهات عدة من جهة أنه هذا ما يحمل على تعدل القراءات، أو يحمل على أنه هذا الروايات التي قالت تحريف القرآن هو تحريف المعنى وليس التحريف اللفظي، يعني حمل القرآن على غير معناه الحقيقي، ولا هذا القرآن بما قرآن هذا لم يحرف، تحريف المعنى في التفسير عن التأويلات الباطلة لاحظ، أو هذا الرواية ضعيفة السند لا يعبأ بها، وحتى لو فرضناها صحيحة السند لا تعارض التواترات والقطعيات بأن القرآن محفوظ. بعد ذلك وينقل الكلام للشيخ الصلوق قدس الله نفسه الزكية. هذا تمام الكلام في هذا البحث، ما دي واضح إن شاء الله المطلب. أنا اختصرت اختصار لأنه حتما مرت عليكم هذه الأبحاث وتقدمهم في أبحاث أخرى. قال ثامنها أن القرآن الكريم متواتر بتمام أجزائه من عهد النزول إلى زماننا هذا وبعده، لأنه كان من عهد النبي موردا للاهتمام والتوجه، كان النبي يهتم به بحيث لا مجال للتغيير والتبديل فيه، وكان النبي صلى الله عليه وآله هو الأكثر توجها بذلك. واللي مسؤول عنه كيف لا يكون كذلك مع أنه أصل وأساس الإسلام. يقول فعلى هذه القرآن فالعقل يشهد بأن اهتمامه به، يعني اهتمام النبي بالقرآن بأن اهتمامه به كثير في زمان حياته، ولذا ذهب الأصحاب إلى حفظه وقراءته ومقارآته، يعني كانوا يتقارؤون مع بعض البعض بحيث صار الكتاب محفوظا ومنشورا في عصره. بعد ذلك يقول قال الفاضل الشعراني العلماء الأجلاء، كنا هذا أستاذ الشيخ حسن زاده من العلماء، قال النبي صلى الله عليه وآله، يعني هذا يذكر الشواهد على أن القرآن مهتم محفوظ ومصون وإلى غير ذلك من عهد النبي، قال النبي صلى الله عليه وآله ليأمكم أقرأكم، يعني من ضمن المرجحات في الإمامة الصلاة ومن الأقرأ لاحظ، فرغب الناس إلى حفظ القرآن وكتابته بمثل هذا البيع مثل هذه الروايات وإلى غير ذلك، إلى أن حفظ عدد غير محصور من المسلمين. تجد بالقرآن عجيب حفظه القرآن في أقطار الحجاز، كل واحد من السور القرآنية بالتحفظ الذهني أو الكتبي، يعني بذهنه يحفظه أو كان يكتبه. مثلا يذكر أمثلة، مثلا حفظ 10,000 نفر سورة ياسين، شو يحصوهم اهتمام، 10,000 حافظين سورة ياسين، 20,000 سورة الرحمن وهكذا، ولك ولم تكن سورة إلا يحفظها جمع كثير، عدة منهم حفظوا 10 سور، وعدة أخرى حفظوا 50 سورة، وعدة منهم حفظوا كل ما نزل كعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وأمير المؤمنين عليه السلام. يقول ثم إن تركيب سور القرآن من الآيات وعددها وموضع الآية النازلة بالنسبة لأي سورة عينه النبي، هذا الترتيب يقول على رأي عينه من النبي، هو الذي قضع هذه الآية في تلك السورة، هذه الآية في تلك السورة، هذه الآية في تلك السورة، ورتب لهم هذا الترتيب، عينه النبي صلى الله عليه وآله من ناحية الله تعالى، ولكل سورة اسم مخصوص معروف به دليل على كان محفوظ عنده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة ياسين كذا له الثواب، من قرأ سورة عم له ثواب، واضح أن القرآن مرتب ومعروف هذه السورة بهذه السورة إلى غير ذلك. اسم مخصوص معروفة به في زمانه صلى الله عليه وآله، بحيث إذا قال النبي صلى الله عليه وآله سورة طه أو سورة مريم أو سورة هود علمه الناس وفهموه. مثلا لما قال النبي صلى الله عليه وآله شيبت سورة هود علمه الناس، لأن ألوفا منهم من حفظوها أو كتبوها. كل ذلك معلوم بالتواتر ولا شك فيه، إلى أن قال ما محصل يعني كلام طويل، أن قال فهم حفظوا القرآن الكريم بتمام الدقة حرفا بحرف وكلمة بكلمة إلى عهدنا هذا، والله تعالى حتم على نفسه حفظه كما قال إن علينا جمعه وقرآنه، وأنجز الله تعالى هذا الوعد، والمسلمون راعوا ضبط القرآن مع كمال المواظبة وسلكوا مسلك الاحتياط، لأنه لو كتب في الصدر إلى أنه لو كتب في الصدر الأول رسم الخط القديم على خلاف القواعد المعمولة حفظوه بتلك الصورة. تجد الآن في القرآن الموجود معنا بعض الكلمات على القواعد القديمة ولكن لم تبدل أو تغير، حفظوه بتلك الصورة ولم يجوز تغييره. مثلا بعد واو الجمع لزوم ذكر الألف، كان الأول ما يذكرون مثلا عاملوا يذكرون واو الألف اللي مع واو الجام، ما كان يكتبوها على قاعدة، تجد في القرآن نفسه لم يذكرها. لماذا؟ لأنها مكتوبة على ذلك الكتاب، هذا يكشف عن شدة اهتمامهم بها. لاحظ، ولم يجوز تغيير مثلا بعد واو الجمع لزوم ذكر الألف طبقا للقواعد المعمولة في رسم الخط، وهذه القاعدة كانت مرعية في القرآنات التي كتب في عهد الصحابة، إلا في كلمة جاء وفاء وباء وسعوا في آياتنا في سورة سبا وعتوا عتوا في الفرقان والذين تبوأوا الدار في الحج، فإن الألف في الموارد المذكورة لم يكتب في تلك القرآنات، وتبعهم متأخرون في ترك الألف في الموارد المذكورة، ولم يجوز زيادتي حتى نعلم أنهم حفظوا وضبطوا القرآن بأمانة ودقة، هذا يكشف عن دقة الأمانة وحفظها، ولم يكن سبيل للتحريف والتغيير فيه. إلى أن قال نعم، الآن هو يشكل على بعض المطابع الواردة، يعني يقول مطابع في إيران، هذا الكلام قديم يعني كلام قبل 40 سنة، يقول مطابع في إيران إني شوية دخلت الألف، فينكر عليه يقول ما تعاملوا أنتم، كافة المصاحف في العالم ما كتبت الألف في الكلمة ثانية مع واو الجماعة، أنتم ليش تكتبوها؟ يقول قال نعم، في عهدنا لم يلتفت بعض الناشرين في إيران إلى النكتة المذكورة ولم يراعوا ذلك، وزالوا الألف في المواضع التي تركه الصحابة، وهذا موجب للأسف من جهة عدم توجه الناشرين إلى هذه النكتة المهمة، مع أن المسلمين في الممالك الأخرى في الدول الأخرى راعوا ذلك كمالا رعاية. شوف لهذه الدقة يعني، وهذا كتاب رأس سعادات الفارسي 133 ويوم 35 يعني رئيس طريق السعادة الحق هذا فضل الشعران. والمحصل أن القرآن الموجود بين أيدينا مستند إلى التواتر القطعي سلفا عن سلف إلى زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال في البيان في تفسير القرآن صفحة 167، قال وقد أطلق لفظ الكتاب على القرآن في كثير من آياته، نفس القرآن هم أطلق لفظ الكتاب على القرآن كتاب كتاب إلى غير ذلك، وفي قول النبي صلى الله عليه وآله أني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي، وفي هذا دلالة على أنه كان مكتوبا مجموعا، لأنه لا يصح إطلاق الكتاب عليه وهو في الصدور. هل يمكن إطلاق لفظ الكتاب على القرآن ومحفوظ في الصدور أو مكتوب على السعف ومنثور هنا وهناك؟ ما يسمى الكتاب أساسا، لكن دليل أن القرآن يستخدم لفظ الكتاب والرسول يستخدم لفظ الكتاب أنه مكتوب وموجود عندهم يتناولونه أساسا، لأنه لا يصح إطلاق الكتاب عليه وهو في الصدور، بل ولا على ما كتب في اللخاف يعني الحجارة البيض الرقاق والعسف الجرائد والأكتاب إلا على نحو المجاز والعناية، والمجاز لا يحمل اللفظ عليه من غير قرينة، فإن لفظ الكتاب ظاهر فيما كان له وجود واحد جمعي، ولا يطلق على المكتوب إذا كان مجزأ غير مجتمع، فضلا عما إذا لم يكتب وكان محفوظا في الصدور فقط. قال ولا يضر استعمال الكتاب في بعض الآيات مجازا، في أن لفظ الكتاب من دون قرينة على الخلاف ظاهر في معناه الحقيقي. وقال يعني يتكلم بأنه لا يضر استعمال الكتاب في بعض الآيات مجازا، بعض الآيات استخدمتها مجازا، لكن هذا المجاز تعلمون بأن المجاز تحتاج إلى قرينة صرفي عن المعنى الحقيقي، في أن لفظ الكتاب من دون قرينة على الخلاف ظاهر في معناه الحقيقي. وقال في موضع آخر إن إسناد جمع القرآن إلى الخلفاء أمر موهوم، هذا اللي يريد أكد عليه، لأن من يدعي أن القرآن جمع في عهد الأول أو عهد الثاني أو الثالث يعني المهم بعد رسول الله، يقول هذا أخ مخالف للكتاب والسنة هو الإجماع والعقل، كلها الأدلة فيه. وقال في موضع آخر إن إسناد جمع القرآن إلى الخلفاء أمر موهوم مخالف للكتاب والسنة والإجماع والعقل، فلا يمكن للقائل بالتحريف أن يستدل به على دعوى. ولو سلمنا أن جامع القرآن هو أبو بكر في أيام خلافته فلا ينبغي الشك في أن كيفية الجمع المذكورة في الرواة المتقدمة مكذوبة، اللي هالكلام كله مكذوب، وأن جمع القرآن كان مستند للتواتر بين المسلمين، غاية أن الجمع قد دون في المصحف ما كان محفوظا في الصدور على نحو التواتر. نعم لا شك أن عثمان قد جمع القرآن في زمانه، لا بمعنى أنه جمع الآيات والسور في مصحف، هذا موجود، بل بمعنى أنه جمع المسلم على قراءة إمام واحد وأحرق المصاحف الأخرى التي تخالف تلك ذلك المصحف، وكتب إلى البلدان أن يحرقوا ما عندهم منها، ونهى المسلمين عن الاختلاف في القراءة، وقد صرح بهذا كثير من أعلام أهل السنة. قال الحارث المحاسبي، هذا أحد علماء السنة، قال المشهور عند الناس أن جامع القرآن عثمان وليس كذلك، هذا عالم سني اعترف بأنه لم يجمع القرآن في عهد عثمان وليس كذلك. إذن ما الذي فعله عثمان؟ قال إنما حمل عثمان والناس على القراءة بوجه واحد، على اختيار وقع بينه وبين من شهده من المهاجرين والأنصار. بس لماذا لما خشي الفتنة عند اختلاف أهل العراق والشام في حروف القراءات؟ فأما قبل ذلك فقد كانت المصاحف بوجوه من القراءات المطلقات على الحروف السبع التي أنزل بها القرآن. هذا رأيه. أقول أما أن عثمان جمع المسلمين على قراءة واحدة وهي القراءة التي كانت متعارفة بين المسلمين والتي تلقوها بالتواتر عن النبي صلى الله عليه وآله، وأنه منع عن القراءات الأخرى المبتنية على أحاديث نزول القرآن على سبعة أحرف التي تقدم توضيح بطلانها، أما هذا العمل من عثمان فلم ينتقد عليه أحد من المسلمين، وذلك لأن الاختلاف في القراءة كان يؤدي إلى تكفير بعضهم بعض. إلى أن قال ولكن الأمر الذي انتقد عليه وإحراقه لبقية مصاحف وأمره أهالي الأمصار بإحراق ما عنده من المصاحف، وقد اعترض على عثمان في ذلك جماعة من المسلمين حتى سموه بحراق المصاحف حرقه الله. واضح هذا تمام الكلام في النقطة الثامنة. هذه مجموعة من الأبحاث طرحنا نقلا عن بعض الأعلام. تاسعها والمسألة الأخيرة، قال أنك قد عرفت أن مقتضي الأدلة القطعية المذكورة يعني سواء العقل أو الكتاب أو السنة أو الإجماع هو أن الموجود بأيدينا هو جميع القرآن المنزل على النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، وهو الذي أيده الله في عصرنا هذا. فإن عندنا هذا باب التأييد ليس إلا، فإن عندنا في إيران رجلا من أهل تويسركان، وين صار هذا تويسركان؟ نعم راجع الخريطة. أشرقه الله بنور القرآن. إيه بس فين صايرة يعني بأي جهة تويسركان؟ يمكن هناك. نعم أشرقه الله بنور القرآن وهو مع كونه عاميا وغير قادر على قراءة اللغة العربية والفارسية، بس كلاعب لا يقرأ عربي ولا فارسي، حفظ بإشراقه تعالى دفعة واحدة في لحظة واحدة جميع القرآن وليس على الله بعزيز، وامتحنه بعض الأفاضل من الحوزة العلمية بقم بامتحانات دقيقة ظريفة، وظهر صدقه واشتهر أمره، وكان القرآن الذي حفظه عين الموجود بأيدينا من دون فرق. بقي شيء وهو أن هنا روايات قد يستدل بها للتحريف ولكنها على طوائفة، منها مربوطة بالقراءات ومنها بيان يعني هذا بعضهم استدل بها على التحريف لكن هذه طوائف، منها مربوطة بالقراءات وقلنا القراءات يختلف، ثانيا ومنها بيان المصادق للعناوين الكلية في الآيات، يعني بعض الآيات بينت مصادق لبعض الآيات تصوروا بأن لما نحوت أمصار أخرى يعني هذا التحريف، لا هذا مربوط بالتحريف المعنوي، لاحظ، ومنها بيان التحريف المعنوي عن المبطلين لا التحريف الاصطلاحي، يعني القرآن هذا ولكن فهمه فسره بتفسير خاطئ ويحرفون الكلمة عن مواضعه، يعني هذا التحريف المعنى وليس التحريف الاصطلاح اللفظي، يعني فهم القرآن باطل، فهم الباطل يعني لم يسترشوا بنور أهل البيت. ومنها بيان التأويل، ومنها ضعيفة السند لا يعتنى بها، ولو سلمت تقول لا رواية والله صحيح السند موجود، لو سلمت تمامية بعضها من جهة السند والدلالة، يعني بعضها رواية سندا صحيحة ودلالتها تقول بتعريف القرآن، قال فلا شك في كونها مردودة بالأدلة المذكورة عن بالعقل والنقل والإجماع وإلى غير ذلك، لأنها مخالفة للكتاب والسنة والأخبار المتواترة فلا تغفل. وما ذكر يظهر قوة ما قاله شيخ المحدثين الصدوق طابثراء المتوفى سنة 381 هجري قمري، من أن اعتقادنا، هذا في كتاب اعتقادات للشيخ الصدوق، قال من أن اعتقادنا أن القرآن الذي أنزله الله على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم هو ما بين الدفتين وما في أيدي الناس، إلى أن قال ومن نسب إلينا أن نقول أنه أكثر من ذلك فهو كاذب. بعد ريح حالك، ما معنى هالكلام؟ وبه ينقرح، وبه ينقرح يتضح، هذه به ينقرح مو يبطل الكلام، يقول وبه ينقرح وبه يتضح أن الإمامية لا يقولون بالتحريف إلا لما صح ذلك عن مثل الصدوق اللي هو عن شيخ المحدثين وإمام المحدثين، وعليه فما أشنع نسب التحريف إلى الإمامية أو مجرد وجود بعض الروايات في كتب الأحاديث وتقول من هنا هناك لا يعتنى بها، أو مجرد بعض الأقوال النادرة لا يجوز تلك النية، وإلا فالعامة أولى بها. إذا تتهمون أهم العامة عندهم رجع لرواياتهم لأسانيدهم تجد فضائح من هذه الكلمات، لكن نحن هم نبرئ نقول لا هذا ناس حرفوا ناس كذبوا وكذا، فنقول المسلمون، نقول أن المسلمين بأجمعهم متفقون على عدم تحريف القرآن. بعد واحد يطلع من الشرع من القرب يناقض هذا لا يعتنى به ولا يعبأ به، وإلا فالعامة أولى بها بهذا التشنيع يعني أو هذا التحريف، مع اشتمال صحاحهم على الروايات وجود بعض الأقوال في ذلك. هذا تمام الكلام في هذا وبه بحمد الله تم الكلام عن عقيدتنا في القرآن الكريم. بقي مطلب واحد وهو طريقة إثبات الإسلام والشرع السابقة، هذا تقريبا بعد شوف كم داس ننتهي منه، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل وعجل.